قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري رحمه الله: باب الجهر في العشاء. قال: حدثنا أبو النعمان وهو محمد ابن الفضل الملقب بالعارم، قال: حدثنا معتمر وهو ابن سليمان ابن طرخان التيمي عن أبيه وهو سليمان ابن طرخان التيمي عن بكر وهو ابن عبد الله المزني عن أبي رافع وهو الصائغ، والإسناد رجاله بصريون. قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العتمة، العشاء. عن أبي رافع قال: صليت مع أبي هريرة رضي الله عنه العتمة، فقرأ: إذا السماء انشقت، فسجد. فقلت له، قال: سجدت خلف أبي القاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. وقال رحمه الله: حدثنا أبو الوليد هو هشام، قال: حدثنا شعبة هو ابن الحجاج عن عدي هو ابن ثابت، قال: سمعت البراء ابن البراء وهو ابن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقرأ في العشاء في إحدى الركعتين بالتين والزيتون. بوب الإمام البخاري رحمه الله بهذه الترجمة: باب الجهر في العشاء. وذكر بعد هذا الباب باب القراءة في العشاء بالسجدة، وكان الأنسب أن يقدم باب القراءة كما صنع في المغرب ثم يذكر الجهر بعد ذلك، لكن هنا قدم الجهر في العشاء ثم ثنى بالقراءة. قال أبو رافع: صليت مع أبي هريرة العتمة العشاء، فقرأ: إذا السماء انشقت، فسجد. فيه أن الإنسان يستحب له أن يسجد عند قراءة آية فيها سجدة ولو في الصلاة، فسجد. فقلت له، قال: سجدت خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. يحتمل أنه سجد خلف أبي القاسم في صلاة أو في غيرها، لكن جاء في رواية أبي الأشعث عن معتمر بهذا الإسناد بلفظ: صليت خلف أبي القاسم فسجد بها، أخرجه ابن خزيمة، وكذلك أخرجه الجوزقي عن طريق يزيد بن هارون، طريق يزيد بن هارون عن سليمان التيمي بلفظ: صليت مع أبي القاسم فسجد فيها. فهذا فيه بيان أن السجدة النبي صلى الله عليه وسلم عند قراءته لهذه السورة كانت في الصلاة، ويستحب السجود، أي سجود التلاوة، في الصلاة وفي غيرها، سواء كان المصلي منفردا أو إماما، إلا أن الإمام إذا كان في صلاة سرية ومرت به سجدة فلا يسجد حتى لا يؤدي ذلك إلى اضطراب المصلين أو يظنون أنه أخطأ في صلاته، وكره السجود في هذا الحال كثير من أهل العلم. قال ابن رجب رحمه الله: وأما قراءة الإمام في صلاة السر سورة في سجدة فاختلفوا في ذلك، فكرهه كثير من العلماء، منهم مالك والثوري وأبو حنيفة وأحمد، وعللوا الكراهة بتغليط المأمومين، وأنه ربما اعتقدوا أنه سهى في صلاته فيتخلف بعضهم عن متابعته وتختبط صلاته. ثم اختلفوا فيما إذا قرأها هل يسجد أم لا، فقال أكثرهم يسجد، وهو قول مالك والثوري وأبي حنيفة. والسجود عند مالك مستحب وعندهما واجب بناء على أصلهما في وجوب سجود التلاوة. فالخلاصة أنه إن كان إماما في صلاة سرية فالأولى أن لا يسجد حتى لا يحصل اضطراب للمأمومين. بعضهم قد يتفطن أنه سجد لأجل أنه مر على آية فيها سجدة، وبعضهم قد لا يتفطن لذلك، وإن سجد تابعه، وأما المنفرد فيسجد في حال صلاته السرية. والشاهد من الحديث أن أبا هريرة رضي الله عنه مر بهذه السورة التي فيها السجدة فسجد وهو في صلاة جهرية، فسمع من خلفه قراءته ثم سجد فتابعوه، ثم أخبر أنه سجد في هذه السورة خلف النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة، ثم ذكر بعد ذلك حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقرأ في العشاء في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، أي أنه أسمعهم القراءة فنقلوا ما سمعوه من قراءته، وأنه قرأ في إحدى الركعتين بهذه السورة العظيمة سورة التين لهذا السفر، ولذلك قصر في القراءة لأن المسافر يكون مشغولا بسفره وربما داخله الإرهاق والتعب، فالتخفيف أليق بحاله وأحب إليه، لذلك قصر النبي عليه الصلاة والسلام القراءة. وقال رحمه الله: باب القراءة في العشاء بالسجدة، هي القراءة في سورة فيها سجدة أو يقرأ آية فيها سجدة، وأن لا حرج في ذلك. قال: حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد أبو الحسن البصري قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا التيمي وهو سليمان ابن طرخان التيمي عن بكر وهو ابن عبد الله المزني عن أبي رافع الصحابي قال: صليت مع أبي هريرة رضي الله عنه العتمة صلاة العشاء فقرأ: إذا السماء انشقت فسجد، فقلت: ما هذه؟ ما هذه السجدة؟ قال: سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. وهذا يدل على شدة اتسائه واقتدائه برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي ينبغي أن يتحرى الإنسان هديه وطريقته عليه الصلاة والسلام، فالخير كله في ذلك، كما قال الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. والشاهد من الحديث أن أبا هريرة رضي الله عنه قرأ في صلاة العشاء بهذه السورة التي فيها السجدة وجهر وسمعه من خلفه، ثم أخبر أبو هريرة رضي الله عنه أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ هذه السورة وسجد فيها فتابعه. وقال رحمه الله: باب القراءة في العشاء. قال: حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر وهو ابن كدام قال حدثنا عدي بن ثابت أنه سمع البراء هو ابن عازب رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ والتين والزيتون في العشاء، وما سمعت أحدا أحسن صوتا منه أو قراءة. وفي هذا الطريق التصريح بأن البراء سمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فما سمع أحدا أحسن صوتا منه أو قراءة. وقد تقدم الحديث والتصريح هنا بالترجمة المتقدمة أوضح، أي الترجمة التي سبقت الجهر في العشاء، وفيها ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من حسن الصوت قراءة عليه الصلاة والسلام. وتقدم أنه قرأ بهذه السورة في حال السفر، ويجوز قراءتها في غير السفر، لكن في حال السفر التخفيف مرغب فيه لدفع المشقة. وفيه أن الصلاة تشتمل على القراءة، على قراءة القرآن، الأكثر أعمال الصلاة القراءة، أطول زمان فيها القراءة، قراءة القرآن. وقال رحمه الله: باب يطول في الأوليين ويحذف في الأخريين. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي عون قال: سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال قال عمر لسعد لقد شكوك في كل شيء حتى الصلاة، أي أنهم قالوا لا يحسن يصلي. قال أما أنا فأمد في الأوليين وأحذف في الأخريين، ولا آل ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صدقت، ذاك الظن بك أو ظني بك. في بعض أبا إسحاق، وقد تقدم الحديث قريبا. باب وجوب القراءة. حين شكا أهل الكوفة سعدا إلى عمر وافترى عليه من افترى بأنه لا يحسن يصلي، فاستدعاه عمر وتثبت من ذلك وظهر كذب أولئك، ولذلك قال صدقت ذلك الظن بك يا أبا إسحاق، وأزله بما شاع من الكلام قطعا للقيل والقال ونحو ذلك، وإلا فهو من فضلاء وأجلاء الصحابة، وهو عند حسن الظن، وهو متين الدين، وكان حريصا على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته، ولذلك نقل صفة قراءته في هاتين الصلاتين في صلاة العشاءين. قال كنت فأمد في الأوليين وفي بعضها فأركض في الأوليين، يطيل القراءة فيهما وأحذف في الأخرين، وهذه سنة. ثم أخبر أنه لا يأل جهدا من الاتساء والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته، والنبي عليه الصلاة والسلام قد أمر بذلك، فقال صلوا كما رأيتموني أصلي. والتطويل في الركعتين الأوليين عن الأخرين سنة كما في هذا الحديث وفي غيره. الحمد لله، أكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.